أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في محاضرة السابقة قد وصل إلى الفصل الثاني وهو مبادئ الحداثة. قال المصنف: الحداثة تعود تاريخيا إلى فلسفة قديمة ماتت في التاريخ السحيق الماضي، واليوم تعتبر الحداثة إعادة لتلك الفلسفة القديمة. فيما سبق كانت هناك فلسفتان، هاي الفلسفة اللي يشير إليها فلسفة، اللي يشير إلى فلسفة تقابل الفلسفة الواقعية، اللي يشير إلى فلسفة يقول كانت سابقا موجودة وماتت. الحقيقة لا يمكن القول بأنها ماتت، نعم كان لها بذور سابقا ومنتشرة، والآن لا، انتشارها صار على نطاق أضيق مما كان في السابق. يقول: فيما سبق كانت هناك فلسفتان، فلسفة الواقعية والفلسفة السفسطائية. والسفسطة كانت تعني الاعتقاد بأن الوجود هو محض أوهام ومحض انعكاسات في الذهن لا واقعية له. والبيت الشعري الذي يشرح مفهوم السفسطة يقول: كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. هنا هذه إشارة إلى مدرسة السفسطة اللي هي المدرسة التي تنكر الواقع. يقول: فمن الناحية العلمية عند هؤلاء طبعا، فمن الناحية العلمية فإن الألوان مثلا ليس لها واقعية، يعني هاي الألوان يقول ليس لها واقعية، إنما هي تراكم لذرات الجسم المرئي، تراكم لذرات الجسم المرئي، ونتيجة لهذا التراكم يكون انعكاسه على العين البشرية بالألوان المعروفة، هذه الألوان اللي احنا نعرفها، الألوان الأسود وغيرها من الألوان. قال: مثل قوس قزح، فهو يظهر في طقوس مناخية معينة، ومهما تقدم الإنسان برا أو جوا فهو لن يلتقي بهذا القوس، لأنه هو ليس إلا محض وهم فقط، انعكاس، ليس إلا انعكاس، فهو انعكاس لأمر، لكن هذا الأمر ليس له وجود، ولذلك الإنسان مهما بحث عن قوس قزح لن يصل إليه كما هو يقول هنا. قال: فعلميا يتبين أنه ليس شيئا موجودا، وإنما هو انعكاسات ضوئية، وكذلك زرقة السماء، كذلك زرقة السماء الآن نحن نشوف السماء زرقاء، لكنه بالنتيجة هي شنو؟ هي انعكاس ليس أكثر، زرقة السماء، وما يتحرك الإنسان ما راح يجد زرقة السماء. يقول: هكذا تقول السفسطة، إن كل ما ندركه حولنا هو انعكاسات وهمية لخيال الإنسان لا تعبر عن حقيقة في الواقع الخارج. لقد جاءت الفلسفة الواقعية وبرهنت على بطلان الفلسفة السفسطائية. طبعا الحقيقة وصف الفلسفة بأنها فلسفة أساسا مصحيح، لأنه أساسا هي أساسا الفلسفة إذا لم تستند إلى الاعتراف بالواقع فهي أصلا مفلسفة. فأما تقول طبعا تعبيره تعبير يعني بيتسامح. فيقول: وواضعه أسس المنطق الاستدلالي، وهو المعروف بالمنطق الأرسطي، واعتمدت يومئذ أدوات البرهان المنطقي. هذه باعتبار شنو؟ باعتبار الفلسفة الواقعية جت حاربت هذا التوجه، لأن التوجه يحاول أن يبين أن كل الأشياء هي أوهام. قال: أما الحداثة فهي اقتراب من الفلسفة، من السفسطة القديمة، حيث تعتبر الحداثة الأمور الخارجية وطبيعة إدراكنا لها يتأثر بذات الفرد. الفرد هو كل فرد له ماذا؟ له إدراكات الخاصة، كل فرد إلى ماذا؟ إلى توجهاته، تتأثر إدراكاته بهذه التوجهات. مثلا نرى القمر الآن على شكل كرة مستديرة، لكن ليس بالضروري أن يكون هو كذلك على أرض الواقع. فالقوى الإدراكية يعني وسائل إدراك الإنسان والذات الإنسانية هي التي تفرض ألوانها على الواقعيات الخارجية. هاي الواقعيات الخارجية تحديدها يتبع القوى الإدراكية، لا أن هذا الذي يدرك له واقع خارجي نحن ينعكس علينا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الواقع. قال: وقد تكون هذه الواقعيات بشكل آخر. هذا طبعا هذا بناء على من يقول بأن الواقع لا واقع له كما هو معلوم. قال: وتأتي النظرية النسبية التي تقول، أي النظرية النسبية اللي هي النظرية المعروفة بنظرية أينشتاين، وهنا تأتي النظرية النسبية التي تقول إن تحديد الأشكال أو الأوصاف للأشياء الخارجية هو تحديد ذاتي وليس واقعيا، حيث يختلف من شخص إلى آخر كما هو في مثال الألوان. وهكذا تكون الأخلاق والعلم والدين والحق والباطل في نظر الحداثة. لعلهم نظرية أينشتاين، لعلهم نظرية نسبية في الأخلاق يعبرون عنها، أكون نظرية نسبية في الأخلاق وأكون نظرية نسبية في الفيزياء، هل لعلهم نظرية نسبية في الأخلاق، أكون نظرية يسمونها نظرية نسبية الأخلاق، أن الأخلاق ليست أمرا مطلقا، بل هي مثلا تكون بحسب المجتمع، نسبية بحسب المجتمع، فقد يكون الأمر مثلا معيب عند مجتمع يكون ليس كذلك عند مجتمع آخر. ولذلك قالوا بأن أحكام الأخلاق، أحكام الأخلاقية ليست أحكاما مطلقة، يعني ممكن أن يكون الشيء عيبا عند مجتمع ويكون ماذا؟ ويكون مقبولا عند مجتمع آخر، اللي هي نظرية نسبية الأخلاق. قال فالحداثة تقترب من الفلسفة السفسطائية، ويجب أن نؤكد أنه ليست الحداثة كلها على باطل، بل فيها شيء كثير من الحق كما كانت الفلسفة السفسطائية كذلك. حتى ما أدري الفلسفة السفسطائية كذلك يعني شنو؟ يعني هل فيها شيء من الحق؟ هذا ما كلام يعني قد يكون بي يعني بي يعني بتوقف واضح، باعتبار أنه الفلسفة السفسطائية هي فلسفة تقوم على أساس إنكار الواقع، فما أدري إذا كانت الفلسفة تقوم على أساس إنكار الواقع ما هو الحق الذي يمكن أن يكون فيها. بس هذا كلام يعني المصنف لم يوضحه. فالعلم أثبت أن لكل كائن مقدرات محدودة خاصة به، فالإنسان لا يستطيع أن يسمع أصوات معينة ضمن ذبذبات خاصة، بينما تستطيع بعض الحيوانات أن تسمع تلك الأصوات، مما يعني أن الصوت لا حقيقة له أكثر من طبيعة تلقي الأذن للذبذبات الخارجية. هذا مثال علمي بأنه في الحقيقة عملية السمع هذه عملية تخضع لقوانين وشروط، إذا تحققت هذه الشروط تحصل، أما إذا ما حصلت مو معناتها ماكو صوت، ولكن عملية السمع لا تحصل، لأنه الإنسان إذا لم يدرك الواقع مو معنى أن الواقع غير موجود، الواقع له تحققه، ولكنه عملية الإدراك هذه عملية الإدراك، عملية الإدراك هذه عملية يعني كشف عن ذلك الواقع. إذا حصلت هذه العملية فهذه العملية إنما تحصل بسبب الاطلاع والإدراك، أما إذا لم تحصل هذه العملية فهذا يعني أنه الاطلاع والإدراك لم يحصل، لكن هذا لا يعني بأن الواقع ينكر، الواقع يبقى واقعا، ولكنه ماذا؟ ليس يعني منعكسا وليس متصورا وليس حاصلا في ذهن الإنسان المدرك. يقول وهكذا أثبت العلم بأن الصقر مثلا يستطيع أن يرى فريسته على بعد 20 كيلومترا، بينما ليس للإنسان مثل هذه القدرة، كما أن الخفاش قادر على أن يلتقط الأمواج الصادرة من جدار ويغير اتجاه حركته بسرعة سائقة دون أن يعتمد على عينيه. هذا ما أدري، هو المصنف ذكر من أجل ماذا؟ من أجل بيان أنه ترى مثل هذه القضايا يعني تقف ضد السفسطة، أو أنها قضايا تقف مثلا في مصلحة السفسطة أو ما شابه ذلك. هذه الأمثلة اللي أشارها المصنف كأنها أمثلة عائمة، يعني أمثلة كأنها مناسبتها مفقودة في المقام، لأنه كأنه لا يريد أن يقول، لا هو واضح بأنه يريد أن يقول بأن السفسطة على حق بشهادة هذه الأمثلة، ولا هو يريد أن يقول بأن السفسطة على باطل بشهادة هذه الأمثلة. ما أدري لعله المثال يعني كما يقولون كما يقرب يبعد، فالمثال هنا كأنه ماذا؟ كأنه بعد الصورة بدل أن يقربها. قال لا يمكن اعتبار الحداثة تراكم فلسفات مختلفة، هذا العنوان الجديد اللي هو مبادئ الفلسفة. قال بل هي مدرسة فلسفية لها مبادئ قابلة للعرض والمناقشة، فهناك 3 مبادئ للحداثة. واضح الآن هو يدخل في مبادئ الحداثة. هذا الكلام الذي ذكره سابقا كأنه لا يمكن اعتباره مدخلا ولا تمهيدا ولا مقدمة، كأنه كلام في حديث في مورد خاص، وانتقل بعد ذلك إلى الحديث في مورد آخر لا علاقة له، والمفروض أن يكون هذا مقدمة للدخول في هذا المطلب. يقول في المبدأ الأول من مبادئ الحداثة هو مبدأ الذاتية، وهذا ما يعبر عنه أحيانا بمبدأ الفردانية، وحسب ما يعبر هايدجر عنه بالنزعة الإنسانية. والإنسانية هنا ليس بمعنى الضمير أو العاطفة، بل بمعنى أن الإنسان هو المحور الذي يعطي القيمة للأشياء من حوله، فما يستطيع الإنسان أن يخضعه لتجربة فهو أفضل، فيخضعه للتجربة فهو مقبول، وما عدا ذلك فهو غير واقعي ولا مقبول. هسه بالحقيقة هذا الكلام هو يعني نص ما تقوله الفلسفة الوجودية، باعتبار أن هايدجر هذا لعله هو أحد أقطاب هذه المدرسة، اللي هو مارتن هايدجر الفيلسوف لعله الألماني، اللي هو هذا هي توجهاته. الفلسفة الوجودية تقوم على أساس أن الإنسان هو أهم شيء في هذا الوجود، بل أنه أهم حتى من الإله، بل هو الذي صنع الإله، لأن فكرة الإله فكرة مصنوعة من صنع الإنسان، ذهن الإنساني. يقول هنا بمعنى أن الإنسان هو المحور الذي يعطي القيمة للأشياء من حوله، فما يستطيع الإنسان أن يخضعه للتجربة فهو مقبول، وما عدا ذلك فهو غير واقعي ولا مقبول. وهذا طبعا يقودنا إلى مبدأ جديد وهو أصالة الإنسان، بمعنى أن الإنسان هو أصل الحقيقة، فالإنسان هو الذي يحدد الخير والشر والحق والباطل والموجود واللا موجود، فكل شيء خارج إدراك الإنسان لا قيمة له من وجهة نظر الحداثة. هناك وهذا المفهوم يحلله العالم هوبرماس فيقول إن هذا المبدأ له انعكاسات، ومن هذه الانعكاسات هي نظرية الوحدانية ونظرية حق النقد إلى ما لا نهاية، يعني حق فتح المجال أمام الإنسان ليقول كل شيء، يعني كما يقال بلا تقييد، ليس أكثر من هذا. قال إن نظرية الفردانية تعتبر الإنسان الفرد هو المقياس لكل حقيقة، كما تؤمن بمبدأ حق النقد المطلق، أي أنه لا يوجد شيء مقدس لا يقبل النقد والنقاش، وهذا يشمل الخالق والدين وكل شيء، وهو قابل للنقد حتى يثبت عليه البرهان. هذا المبدأ الأول، أنه الإنسان هو مقياس الحق والباطل ويحق له أن ينتقد كل شيء. المبدأ الثاني هو مبدأ العقلانية، يقول وهو تطور لمبدأ الذاتية، نفس هذا المبدأ في صورة متطورة، حيث يقال إن الحداثة هي عقلنة الأشياء، يعني كل شيء في الوجود نخضعه ماذا؟ للحكم العقلي، نخضعه للاستدلال العقلي، أي إن كل شيء يجب أن يخضع للاستدلال العقلي، فالحداثة تقف في مقابل الخرافة. الخرافة يعني شنو؟ قبول الأشياء دون ماذا؟ دون أدلة، يؤمن بالأشياء بدون دليل، هناك أنه ماذا؟ هذا في قبالها، فإن هذا كأنه ماذا؟ كأنه لا يقبل بتقبل الأشياء إلا عندما تخضع لعملية الاستدلال. لذلك تطلب الحداثة إخضاع كل المسلمات والمعلومات في مجال العلم والأخلاق والدين والعقل، مثلا نعم هذا حقيقة العبارة نعم
والأخلاق والدين للعقل
للعقل، أحسن، هاي العبارة هي تحل المشكلة، للعقل يعني الاستدلال العقلي، كل هذا يخضع، يعني ليس هناك شيء اسمه خارج إطار، يعني شيء أكثر قداسة من قداسة الاستدلال العقلي، لأن الاستدلال العقلي فعل إنساني يجب أن يكون يعني خاضعا تخضع له كل الأشياء. قال فخصوص القمر وكسوف الشمس، كان الإنسان سابقا يبحثون عن أسباب ميتافيزيقية، يعني أسباب ما وراء المادة يعني لهذه الظواهر، وليست علة طبيعية، فيما تبين بعد ذلك أن ثمت عوامل مادية طبيعية تقف وراءها، وهكذا يكتشف أن من الجدير البحث دائما عن علل طبيعية وأسباب للحوادث بعيدا عن التفسيرات الميتافيزيقية، حتى إذا كان الأمر بمستوى البداهة، يعني حتى لو كانت بهذه المستوى يمكن البحث عن عللها. قالوا بهذا الصدد يجب أن نقول إن الإسلام يؤمن بالعقل باعتباره مقياسا لكشف الحقيقة، هذا ليس أمرا جديدا، كأن الإسلام يؤمن بهذه القضية كما تؤمن به، يعني ليس شيئا جديدا جاءت به الحداثة. قال ولكنه يفرق بين العقل الاستدلالي والعقل التعبدي، مثل الطبيب عندما يشخص حالة المريض ويعطيه النتيجة، فنحن نقبل بهذه النتيجة على أساس العقل التعبدي، لماذا؟ لأن الطبيب يملك دائرة معلومات أوسع من معلوماتنا، فهذا يعتبر ماذا؟ عقل، ولكنه عقل تعبدي، باعتبار أن الإنسان يقف عند حده ويفتح المجال لمن عنده مجال للحركة العلمية في مجال متخصص هو فيه، بعد ذلك يقول هذا يعني كلامه دقيق، مع أنه هذا ليس ماذا؟ عقل استدلالي، هذا عقل تعبدي ويتبعه. يقول ويملك، لأن الطبيب يملك دائرة معلومات أوسع من معلوماتنا، لذلك لا بد أن نقبل به وفقا لأسس علمية وعقلية، وسوف نعود طبعا لمناقشة هذه المبادئ بشكل موسع يعني بعد ذلك، يعني يقصد بالفصل الذي بعده. المبدأ الثالث هو مبدأ العدمية، هذا مبدأ العقلانية وهذا مبدأ العدمية. مبدأ العدمية وهو مبدأ إلغاء الهدف والغاية، أنه هذا الكون هذا يعني هل له يعني كمان أنه هل هناك غاية وهدف أو لا، هنا هذا المبدأ ويسمونه مبدأ العدمية، هو مبدأ غياب الغاية والمعنى. يقول وهو يعني غياب المعنى والغاية من في هذا العالم، حيث لا هدف ولا غاية ولا هندسة هادفة قد خلق على أساسها الكون. فهنا يأتي المصنف ليقول أن الحداثة عند التحليل أنه يوجد يعني وجدت يقول بأنه يوجد هناك فوضى، يوجد هناك يعني اضطراب، يوجد هناك يعني حالات غير متناسقة غير متناسبة، يقول هذا هو اللي يحكم العالم. لا يجي شخص مثلا يقول مثلا أن هذا العالم يخضع لمثلا جهة عقلانية أو جهة مثلا قد رتبت العالم أو هناك هندسة يخضع لها، يقول هذا كله ماذا؟ هذا كله ترفضه الحداثة. يقول فالحداثة عند تحليلها العالم رأت أنه يتكون من فوضى وعدمية وغياب المعنى، أي انتفاء المقاصد الغائية للكون، في حين أن الرؤية الدينية تقول إن الكون يسير حسب هندسة معينة وهدف واضح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحسب نظام مرتب ونظام مصمم على أساس غاية معينة. نعم، إنا كل شيء خلقناه بقدر، في فلسفة الحداثة تنتفي الغايات والمقاصد للوجود الكوني الكبير، أو بعبارة ماكس فيبر افتقاد العالم لسحره، يعني لغايته لهدفه أو ما شابه أو لمعنى. أما في الفلسفة الدينية فهناك أسرار ومقاصد وراء هذا الكون أو وراء هذا الوجود الكوني الكبير تجعله بعيدا عن العبثية واللا هدفية، رغم أن الإنسان قد يدرك تلك الأهداف والمقاصد والأسرار. طبعا هذا الكلام من الواضح أنه إذا فعلا مثل هذه القضية موجودة بهذه الكيفية، طبعا واضح أنه ليس لا يمكن تعميمها، يعني لأنه هذا الذين ينظرون إلى العالم بهذه النظرة كأنه ماذا كان ليس في هذا العالم، العالم فيه جوانب تخضع للهندسة بصورة واضحة، خصوصا هذه الجوانب يعني خصوصا القضايا الكبيرة القضايا يعني العظيمة، هذا الكون وهذا وهكذا هذه أمور. فمثل هذه النظرة كأنها نظرة ساذجة كما هو واضح. طبعا بعد ذلك نأتي إلى مناقشتها. الفصل الآخر هو الفصل الخاص بنقد مبادئ الحداثة، ندخل به شيء قليل حتى يعني نكمل الباقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. قال نقد مبدأ الذاتية، أول مبدأ ذكرناه هو مبدأ الذاتية. قال مبدأ الذاتية كان له ثلاثة مداليل، أولا لا سلطة فوق الذات، يعني لا سلطة فوق الإنسان. ثانيا لا سعادة إلا من خلال التوافق مع الذات، يعني الإنسان يشوف اللي يعجبه توافق مع ذاته مع رغباته. ثالثا لا قيمة أخلاقية إلا من خلال منافع الذات، الشيء اللي ينفعك هو اللي يكون يمثل الخلق، ولذلك صارت هذه القضية وهي نظرية نسبية الأخلاق. قال وشرح هذه المداليل بالشكل التالي: المبدأ الدول الأول، الإنسان هو القيمة الحقيقية في هذا الوجود وهو الكل بالكل، يعني هو المبدأ الذي يدور حوله الكون في أهدافنا وحركتنا، ولا سلطة فوق الإنسان، أي لا واسطة فوق الذات، والذات الإنسانية مقدسة مطلقا، كل شيء يجب أن لا يصل إلى هذه الذات ولا يعترض طريقها، ولا يجوز إخضاعها لأي قدرة مهما كانت هذه القدرة عليا من خارج إرادتها وقناعتها، هي تتحرك كما تريد. المدلول الثاني أنه لا سعادة إلا عبر التوافق مع أهواء الذات، السعادة بدون تحقيق منافع الذات ليس السعادة. لذلك قالوا ماذا؟ لذلك قالوا مثلا بفتح المجال أمام شهوات الإنسان، فتح المجال أمام رغبات الإنسان كما هو الحاصل الآن في بعض يعني الدول الغربية أو أكثر الدول الغربية. قال بدون تحقيق منافع الذات ليس سعادة. الحداثة تقول حقق أهواءك ونزعاتك، انفتح على ذاتك وأشبعها بغرائزها سوف تسعد. المفروض على الشخص أن يأخذ حريته كاملة في هذا المجال. المدلول الثالث هو لا قيمة أخلاقية إلا من خلال منافع الذات، فإنه بدون مصلحة الإنسان الشخصية وتحقيق المتعة له لا قيمة للقضايا الأخلاقية مثل الأمانة، الوفاء بالعهد، الاحترام بر الوالدين، إذا لم تحقق لك المنفعة الشخصية، نعم إذا لم تحقق لك المصلحة، يعني استفاد العبارة دقيقة أو لا، نعم لا قيمة للقضايا الأخلاقية مثل الأمانة، الوفاء بالعهد، الاحترام بر الوالدين، إذا لم تحقق لك مصلحة شخصية. فلعله هذه ألف لام البرجماتية طبعا هذا مذهب متبع الآن في يعني في الغرب خصوصا في أمريكا، حتى قيم التضحية والصدق والوطنية، يعني الحق ما ينفع، هذا مبدأه الحق ما ينفع، تسقط بدون تحقيق منافع شخصية وأرباح ذاتية للإنسان، وهكذا تكون الذات بموضع المقدس المطلق، ولا سلطان فوق الذات بل هي بمثابة الله، يعني بمثابة الإله، يعني أزاحوا كلمة الله ووضعوا بدلها الذات. بعد ذلك يأتي إلى أنه الذات الإنسانية في ضوء الفكر الإنساني ما هو إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.